فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى مع فتاوى الحافظ ومع أسئلتكم واستفساراتكم ومع بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الاس ام اس، أجيب عنها حتى ترد بعض الاتصالات إن شاء الله. السؤال الأول: هل تقبيل القرآن الكريم لا يجوز؟ يعني تقبيل القرآن الكريم، من الذي قال بأنه لا يجوز؟ هو جائز وهذا من باب الإكرام، ولكن نقول بعض الناس تعلقت عاداتهم أنه إذا وقع القرآن أخذه بيده وقبله، يظن أن هذا التقبيل كأنه كفارة عن وقوعه، ولكن لا يتعلق التقبيل بالوقوع، فإكرام القرآن يكون بحفظه في مكان بعيدا عن أيدي العابثين وكذلك عن أيدي الأطفال الذين لا يحسنون التصرف أو لا يميزون، وبحمله أو وضعه في مكان مرتفع حتى لا تصل إليه الأشياء التي تضر به، لكن تقبيله من باب تقبيل القرآن ليس على سبيل التعبد، هذا جائز وليس به بأس إن شاء الله. تقول السائلة: أنا متزوجة ولدي ابن واحد وظروفي المادية متيسرة جدا، ولكني لا أريد أن أنجب مرة أخرى وأريد أن أتبنى طفلة، فهل هذا يجوز أم لا ولماذا؟ أرجو الإفادة. أولا ينبغي أن نعلم أن النسل من مقاصد النكاح، بل من أعظم مقاصد النكاح، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال تناكحوا تكاثروا وفي رواية تكثروا، فهذا مقصد عظيم. ولذلك العلماء بإجماع على أن منع الإنجاب بالكلية حرام، منع الإنجاب أو وضع وسيلة تمنع الإنجاب بالكلية حرام، فلا يجوز أن تقول لن أنجب بعد هذا الولد، فلندع الأمر لله. وأما أخذ وسيلة لتأخير الحمل فترة خاصة أنها مريضة أو يعني عندها من الظروف ما يمنعها كعمل أو غير ذلك، فهذا جائز ولا بأس به شرعا. أريد أن أتبنى طفلة، التبني لا يجوز شرعا، التبني لا يجوز شرعا، والتبني معناه أن أخذ طفلة أو طفلا فأجعله في بيتي أو تحت يدي وأنسبه، طبعا للرجل ينسبه لنفسه، بالنسبة للمرأة تنسبه لزوجها، فهذا لا يجوز شرعا. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ولكن الكفالة جائزة، بل هي من التكافل الاجتماعي ومن التواصل الذي جاء به الإسلام وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مثل هذه الحالة لو أنها عثرت على طفلة مثلا لا يعلم لها أب أو ليست لها أسرة، يجوز هنا أن تأخذها في بيتها، والأفضل أن ترضعها في سن الرضاع، يعني لو هي عندها ولد ولسه فيها لبن، يعني لسه بترضع ابنها، يعني يجوز أن ترضع هذه الطفلة من اللبن حتى تكون محرمة عليه وتكون كذلك محرمة على زوجها، لأن هذه البنت إذا كبرت وليست هناك علاقة تحريمية فيكون وجودها في البيت عند مرحلة الشهوة حرام. لماذا؟ لأنها غريبة عن الزوج وغريبة عن هذا الولد. أما وإن رضعت من هذه المرأة خلاص فأصبحت أما لها وأصبح ابنها أخا لها وأصبح الزوج كذلك أبا لها، والرضاع يحرم ما يحرمه النسب لقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وهذا يعني بالعطف على المحرمات من النساء، ومطلع الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم الرضاع ما يحرم النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهكذا. طبعا هو ليه حرام التبني؟ يعني أولا لأن هذه البنت إذا نسبت إلى هذا الرجل تأخذ ميراثا من ميراثه، تقول لك مش هنديها ميراث، من الذي يضمن ذلك؟ ربما رفعت قضية بعد موته وطالبت بالإرث لأنها تحمل هذا الاسم وغير ذلك. الأمر الثاني، هذا فيه اختلاط للأنساب، فنسبنا بنتا لهذا الرجل ليست له. الأمر الثالث، وهذا أيضا أمر مهم، أن التبني بهذه الكيفية يدخل الغرباء على الأقارب، وهذا محرم شرعا ضمن الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة ترضع ثم حملت وهي مرضع، فعزم أي هي والزوج على إسقاط الحمل الحاصل وقت الإرضاع بحجة أن الحمل لم يصل إلى مرحلة النفخ. لا، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، وعليها أن تصبر على قضاء الله جل وعلا في هذا المولود. عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها، ونظرا لعدم التزامهم بالدين قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا، وجلست معهن، فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا وما العمل؟ يعني نتكلم في هذا الأمر كثيرا، قضية الطلاق يعني أنا أظن أنها هي القضية العظمى في زماننا من حيث إقبال الناس عليها. كثير من الناس بيطلق للأسف، والأيمان يعني تخرج بسهولة من ألسنة الرجال، فنسأل الله عز وجل أن يهدي رجال الأمة. ولكن عموما أقول لك في هذا اليمين، إن كنت تقصد بهذا اليمين الطلاق الفعلي وأنها لن تكون لك زوجة أبدا بمعنى الطلاق، فإنها تحسب عليك طلقة خلاص. وإن كنت تقصد التخويف ولم تستحضر معنى الطلاق فعليك كفارة يمين، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، طبعا ما فيش رقبة دلوقتي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضلتي الشيخ، لو سمعت أنا كان عندي بس 3 أسئلة.
تفضل.
كان زوجي حلف في مرة قال لي لو قلعت النقاب تبقى أنت طالق.
أدي
يمين. وحلف مرة لمامته وقال لها علي الطلاق أول ما يعني هو كان مسافر، أول ما نزل من السفر حاول مع أخويا وأتحاسب معاه بسبب مسائل مرافية. نزل وما تحاسبش معاه.
نعم.
في المرة دي. فحلف يمين لأخوي التاني وقال له علي الطلاق أنا قايل مش هتدخلك في أي حاجة يعني تخص زواجي. فجت حصل مشكلة بينه وبين خطيبته، فالمهم أخوه طلب منه إن هو يكلم أخوها عشان خاطر يعني إيه يرد عليه يعني وكده ويتصفوا مع بعض. هو كلمه على أساس إن هو إيه يرد يعني على أخوه. فالمهم جه يعني أخوها يعني كلمه في التفاصيل. فده كده ينفع يبقى يمين؟ هل يمين طلاق ولا كفارة يمين؟ وعايز أعرف الكفارة دي تبقى إيه بالظبط؟
معلش بس السؤال الثالث، لأن كنت بكتب السؤال الثاني قفلت.
نعم.
السؤال الثالث معلش تاني، حلف بالطلاق إيه؟
سمع حضرتك.
حلف بالطلاق إيه تاني؟ السؤال الثالث.
السؤال الثالث؟
السؤال الثالث تاني
مش سامع حضرتك.
قولي تاني السؤال الثالث رقم 3.
السؤال الثالث كان حلف يعني لأخوه الصغير وقال له علي الطلاق أنا مش هدخلك في أي موضوع الزواج يعني. فجت حصلت مشكلة بينه وبين يعني بين أخوه وبين خطيبته. فالمهم هو إيه قال أخوه طلب منه إن هو يتدخل يعني ويخليهم يعني يتكلموا مع بعض في الموضوع ده. فهو اتصل بأخوها وقال له يعني ايه انت ليه مش بترد عليه وكده عشان تتكلموا في الموضوع ده.
نعم.
فهو اخوها قاعد يعني يحكي له التفاصيل.
نعم.
فهو كده يبقى اتدخل ولا لا؟ وهل ده يمين طلاق؟
طيب.
ولا يمين عادي وعليه كفارة يمين؟ وعايز اعرف بس الكفارة دي بتبقى ايه.
حاضر حاضر حاضر، جزاكم الله خير. يعني يبدو كده ان الزوج مطلاق يعني يحلف بالطلاق كثيرا، وهذا يعني ما لسه بنتكلم فيه دلوقتي، بنقول ان موضوع الطلاق ده ينبغي ان احنا نقلل منه. انا عايز اعرف هو دلوقتي بينه وبين اخوه مشكله، مال المشكله ومال الطلاق، مال النقاب ومال الطلاق، مال يعني نسال الله عز وجل العافيه. اولا بدايه السؤال الاول، حلف عليها بالطلاق لو خلعت النقاب تكوني طالق، لو خلعت النقاب تكون طالق. هنقول هنا برضو ان كان يقصد بهذا الطلاق بالفعل تحسب طلقه، إن كان يقصد الطلاق بالفعل نية الطلاق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان لا يقصد الطلاق وإنما من باب التهديد والتخويف فيحسب الأمر كأنه يمين يكفر عنه كفارة، كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إطعام 10 مساكين وجبة لكل واحد، أو كسوتهم يكسي كل واحد كسوة، يجيب له مثلا إيه جلبية أو يجيب له مثلا نص بنطلون، أو تحرير رقبة، ما فيش دلوقتي رقاب. فمن لم يجد، اللي ما يقدرش على واحدة من الثلاثة دولت، فصيام ثلاثة أيام. يبقى دي ثالث حاجة أو آخر حاجة، لأن قلنا الكفارة مش موجودة اللي هي الرقبة يعني. برضو اليمين الثاني بيكلم والدته فحلف بالطلاق لما ينزل أنه يحاسب أخوه ونزل وما حاسبش، يعني سبحانك يا رب، نسأل الله عز وجل العافية. برضو على نفس المنوال، على نفس المنوال، يعني الأيمان هنا مردها إلى نيته. إن كان يقصد الطلاق بالفعل، إن كان يقصد الطلاق، فهي أيمان معلقة على شرط تقع إن وقع الشرط، وإن لم يكن يقصد الطلاق فعليه في كل مرة كفارة يكفر على النحو الذي ذكرنا. والأولى يا أختي، ربنا يبارك فيك، أن يسأل هو بنفسه حتى يسأل عن هذا الأمر. السلام عليكم نورهان. السلام عليكم نورهان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ألو.
أيوة اتفضلي.
ألو.
اتفضلي معاك.
أنا يعني واحدة بنت أختي كانت مخطوبة، وبعدين جه واحد ضحك عليها واستغلني ما فيش حد في البيت، وكان يعني حاول إن هو يلمسها وكده، هوت وشاف جسمها. فهي بتصلي وتصوم والناس كلها حابينها، بس هي حاسة بالذنب ورافضة أي حد يتقدم لها، ودوت عمل لها مشاكل في البيت. فدلوقتي في واحد متقدم لها كويس وكده هوت، وهي مش عارفة تعمل ايه، بس هي حاسة بالذنب وعاوزة تعرف يعني ازاي تغفر عن اللي حصل، بس ده كان غصب عنها.
طيب حاضر، حاجة تانية؟ طيب جزاكم الله خير.
شكرا.
حاضر. يعني بداية شعورها بالذنب ان شاء الله دليل على. طيب مصطفى السلام عليكم.
ممكن اسال سؤال؟
اتفضل اتفضل.
انا بزرع حنجر وعليه سنخيره ولا
لا؟ معلش تاني بتقولي ليه؟
بنجر السكر.
بنجر السكر ماله؟
السكر.
ايوه.
عليه زكاه؟
حاضر.
عليه زكاه؟
حاضر حاضر، جزاكم الله خير. فنقول للأخت نورهان السؤال اللي هي بتسأله، بنت أختها كانت مخطوبة وواحد ضحك عليها شاف جسمها، وهي دلوقتي رافضة كل الخطاب ومش راضية تقبل، وفي واحد متقدم لها كويس. نقول لها الشعور بالذنب إن شاء الله دليل على التوبة. الشعور بالذنب، لأن من شروط التوبة الندم، فهي دلوقتي ندمانة وحاسة إن اللي عملته غلط، ولذلك يعني مش راضية تقبل واحد تاني، حاسة إن هي تضحك عليه. لكن أقول لها لا تتمادي في ذلك مع كثرة الاستغفار وعدم الرجوع لهذا الأمر، أو الإصرار على عدم الرجوع لهذا الأمر، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا جميعا. وليس أحد من البشر إلا وهو معرض للذنب، حاشا الأنبياء، يعني الأنبياء فقط هم الذين عصمهم الله جل وعلا. فأنت هنا تقول لها بس تتوب لربنا وتستغفر، ومحدش يعرف بهذا الأمر، تتكتمه وبينها وبين الله، تتوب إليه، الله عز وجل يغفر لها إن شاء الله، ولا ترفض هذا الخاطب. بنجر السكر عليه نعم زكاة، بنجر السكر عليه زكاة بنسبة إن شاء الله يعني 5% من الخراج بتاعه. أخت سؤال بتقول معايا ولد وبنتين، هل يجوز لي أن أحدد النسل مخافة الفقر، ولأني أريد أن أربيهم تربية حسنة؟ احنا قلنا قبل كده ان تحديد الناس لا يجوز شرعا، لكن تأخيره لفترة معينة او لأسباب معينة جائز شرعا. موظف أتقاضى مرتب 1000 جنيه، فهل علي زكاة فيها؟ وان كان فما مقدارها؟ هو كراتب، كراتب ما لهوش زكاة، لكن ان تجمع معك مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة وجبت عليك الزكاة. ونصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام ذهب. نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام ذهب، سواء كان من المال اللي هو الفلوس بتاعتنا يعني جنيهات أو دولارات أو ريالات أو غيرها، أو كان ذهبا عنده ذهب بيتاجر به، أو كان فضة خلاص، أو كان عرض أو عروض تجارة، أيا كان بقى، تجارة ملابس، تجارة أدوية، أيا كان النوع. فإن بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة بشرط آخر، وهو أن يحول عليها الحول. يبقى أنا ملكت النهاردة ما يعادل 85 جرام من الذهب، كما ملكتهم النهاردة، جات عليا السنة الجاية خلاص، وأنا الفلوس دي معايا أو زيادة عليها، يبقى يجب علي حينئذ أن أخرج الزكاة. طيب قبل ما يجي الحول أنا بنيت شقة أو اشتريت مثلا ملابس أو أكلت منهم أو جهزت مثلا أخويا بيتجوز أو أختي أو بنتي، فالمبلغ قل عليها زكاة ما عليش زكاة. لكن هنا نقول في مثل هذه الحالة الصدقة، والصدقة ليست واجبة، يعني تتصدق من هذا الراتب بنية البركة وهي ليست واجبة وليس لها مقدار معين. هل الصوم في شهر رجب ثواب كبير أم الأفضل صيام شهر شعبان؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صم من الأشهر من الحرم وأفطر خلاص. لكن تخصيص رجب بالصيام دون غيره لم يصح فيه حديث، لم يصح فيه حديث. وأما شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا وأتم إلا رمضان، وما صام أكثر منه صياما في شعبان، يعني أكثر شهر كان بيصومه بعد رمضان كان شعبان. وأما رجب فيصوم فيه يعني السنن كالاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض أو يوما ويفطر يوما وهكذا، لكن تخصيصه هو بصيام هذا ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم كتابة كلمة صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم ونسألكم الدعاء بالذرية الصالحة؟ هي متزوجة منذ 10 سنوات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقها ذرية صالحة. وبداية اعلمي أن الله سبحانه وتعالى ما منعك ذلك إلا وهو خير لك، ما منعك الله الولد في هذه الفترة إلا وذلك خير لك. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى وعلمه الخير بهذا الإنسان. ولكن عليك يعني أن تكثري من الدعاء الذي دعا به زكريا عليه السلام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، والله عز وجل قادر على أن يمنحك الولد الصالح. كلمة صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم، يعني أقول ينبغي علينا أن نكون طيب. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت، زوجي متجوز واحدة تانية وحلف وقال ان هي تبقى زي امي واختي، بس الكلام ده قاله قدام اخته، واخته راحت بلغته بلغت لمراته قالت لها
كويس،
فقالت لها ايه؟ قالت لها عشان هو ايه يعني في مصر مش بيقدر يروح كل شوية.
نعم.
فقالت لها سامحيه يعني ان هو بس خليك على ذمته وتاكل وتشربي في قلب البيت وانت قاعده.
كويس. فين السؤال بقى؟
فهو بقى يعني يرجعها يعني عشان كده حرام ولا؟
طيب حاضر، حاجه ثانيه
ولا يستسمحها تاني ولا يعمل ايه؟
طيب حاضر، حاجه ثانيه. الاخ محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
الو.
تفضل. السلام عليكم.
الو.
تفضل 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 قول.
الو.
ايوه تفضل تكلم.
الو.
تكلم.
الو.
اسمعك يا محمد تفضل.
الو.
اتكلم سامعك.
الو.
تكلم.
الو.
طيب سؤال الأخت أم محمد، يعني زوجها متزوج بأخرى وقال تكون علي كأمي وأختي، يعني هذا لفظ صريح في الظهار، لفظ صريح في الظهار، والظهار حرام شرعا، حرام شرعا. وينبغي عليه في هذه الحالة قبل أن يمس هذه المرأة أن يكفر كفارة الظهار، وكفارة الظهار كما ذكرها ربنا جل وعلا في سورة المجادلة أو المجادلة، الكفارة صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يمس زوجته. هو طبعا الكفارة الأول أول حاجة عتق رقبة، ما فيش عتق رقبة دلوقتي، فيصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر دون عذر أعاد الصيام من أوله، يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس. ما ينفعش يمس زوجته قبل أن يفرغ من هذا الفعل أو من هذه الكفارة. فإن لم يستطع يعني ما يستطعش بالفعل، مش كلام، يكون فعلا ما يقدرش يصوم، فإطعام 60 مسكينة، يطعم 60 مسكين. والأمر هنا ليس للزوجة وإنما للزوج، مش هي بقى ترجع له وتسامحه أو ما الأمر للزوج هنا خلاص. فإن أراد أن يكفر ويراجع الزوجة فعل، وإلا يعني طلقها وأصبحت محرمة عليه. وإن كان يقصد بهذه الكلمة الطلاق، والحقيقة احنا بنقول إن كتير من الناس ما يعرفش معنى الظهار، كتير من الناس عندنا ما يعرفوش معنى الظهار، ولذلك أحيانا نقول هذه الكلمة قد يراد بها الطلاق. ولذلك بنسأل، بنقول دايما المفترض إن اللي حلف أو ذكر اللفظ هو اللي يسأل، هو اللي يسأل حتى يسأل أنت كان نيتك به أو مقصدك به. بعض الناس يقول لك إيه، أنا قلت لأمي أنت مش عارف، زي قلت لمراتي أنت زي أم وأختي، نقول له يعني إيه ظهار، يقول لك ما عرفش يعني إيه ظهار. فالأولى أن يسأل. فإن كان يقصد به طلاقا حسبت عليه طلقة رجعية يراجعها بإرادته دون خيار منها، طالما أنها فترة العدة يقدر يرجعها بدون إذنها أو رغما عنها. نرجع تاني حكم كتابة صاد بدل صلى الله عليه وسلم. فبنقول إن ينبغي إن الإنسان يعني يكون متأدب مع الله سبحانه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيكتب كتاب أكثر من 2000 صفحة خلاص، لكن يجي عند صلى الله عليه وسلم يتن كاتب صاد أو صلعم خلاص. ومثل هذا يعني لا يكون من باب الأدب، فالأدب أن تكتب الكلمة بكمالها حتى اللي يقرأها بعد كده يقرأ الكتاب يقرأها كده كامل صلى الله عليه وسلم. لكن واحد هيقرأها بعد كده، ما انت اختصرت، هو كمان هيختصر صاد، قال صاد، قال صاد، مين صاد ده ما احناش عارفين. يجي بعد كده زمن وهيحصل، يجي بقى زمن يعني ينتشر فيه الجهل، يظن ان صاد ده يعني حاجة يعني واحد عالم ولا حاجة. واحنا عندنا يعني بنسمع كتير قوي زي اللي بيقول، كان بيقول قال زفر، الإمام زفر من علماء الحنفية، فطالب بيقرأ بيقول قال زفر أول مرة يسمعه، والتاني اللي طلع يخطب الخطبة خطبة الجمعة وبيقرأ من كتاب، فبيقول إن الزنائم والرباطم 51 51، الرجل كاتب كتاب فبيكتب فيه إن الزنا عم والرباطم فاللي بيقرأها مش عارف، فتن قريها على بعضها الزنائم والرباطم 51 اللي هو تويس شبرة تقريبا 51 51. فينبغي أن يكون عندنا أدب حتى من قرأها بعد ذلك إن لم يخطئ فيها، إن لم يخطئ فيها حصل ثواب كتابة هذه الكلمة وصلاة غيره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال الدال على الخير كفاعله. يقول هل يجوز لي أن أزوج ابنتي لوجه الله تعالى ولا أخذ مهرا في ذلك؟ لا، ما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو المهر مش حق ليك، ده حق للزوجة، حق لبنتك، لو هي تنازلت عنه ماشي. وعندنا في الملكية بيعتبروا المهر، وإن كان ده قول يعني مش اللي هو القول الراجح، لكن بيعتبروا المهر ركن من أركان النكاح خلاص، هو مش ركن والجمهور على غير ذلك، لكن عايزين نقول أن المهر حق للزوجة. والله أنت عايز تجوزها بدون مهر أو قدامك واحد كويس ينفع أنك أنت تقول له يا ابني إيه أنا هدفع لك 10,000 جنيه مهر البنتهم خلاص، وتدوم للبنت، والله هي تنازلت عنهم بكامل إرادتها فهذا لها، لكن ما ينفعش أن أنا أقول أنا هجوز بنتي ومش هديها، ده حق المرأة، حق للمرأة. ولا يجوز للأبي أن يزوجها دون مهر إلا إذا رضيت هي بذلك، فإن زوجها بغير مهر خلاص لا، أو لها حق الإيه، لا حق رد الزواج. يقول طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقات، وأول طلقة كانت في حالة سكر سخطا وغضبا. طب انت دلوقتي في حالة سكر، ايه عرفك ان هو كان في حالة سخط وغضب؟ ما هو ده بقى يبين ان اللي بيسأل سؤال بيقول اي حاجة. كتير من الناس هو يعني بيطلق وعمال يحلف بالطلاق، فلما يجي بعد كده يستفتي يقول اي كلام عشان خاطر ما يطلقش مراته خلاص. يعني اللي في حالة سكر ما بيعرفش هو غضبان ولا لا. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم.
ايوه
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا حاج.
اتفضل.
انا قلت لجوزي انا محرمة عليك بعد ما ضربني وهو ما بتكفلش بمصاريف بيته ولا حاجة.
نعم كويس.
فانا كده محرمة عليه.
طيب
حرمت نفسي عليه.
حاضر. حاجة ثانية؟
لا شكرا.
ربنا يكرمك جزاكم الله خير. شفتوا بقى يعني. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
والله فضيلة الشيخ انا عايز اسألك سؤال.
اتفضل.
انا دلوقتي انا متجوزة وجوزي عايش معايا في البيت وكل حاجة، بس كنا اتخانقنا مع بعض خناقة، فجي قال لي انت محرمة عليا، وانا رديت عليه بنفس الوقت قلت له انت برضو متحرم عليا، ومن ساعتها ما بتكلمش يعني ما متصلين عن بعض، بس انا في اوضة وهو في اوضة وعايشين مع بعض. هل دوت يبقى حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عايز اعرف بس الحتة دي.
طيب من امتى الكلام ده؟
ايوه.
من امتى؟
الو.
من امتى
يعني؟ من حوالي سنة او سنة ونص كده، وعايشين في بيت واحد مع بعض وكده، بس انا يعني عايز اعرف يعني كده بقى حرام ولا حلال، وانا علي وزر ولا هو اللي عليه وزر ولا ايه بالظبط.
حاضر. حاجة تانية؟
شكرا.
شكرا. نرجع الاخت ام محمد، يعني نفس الكلام اللي احنا بنقوله. شوف بقى الامر تطور، نفس السؤالين ولا بعضهم. قالت له انت محرم علي، والاخت التانية برضو وبيقول لها انت محرمة علي، قالت له انت محرم علي. يعني الامر بيتطور ان النساء نفسها يعني قد تحلف بالطلاق بعد ذلك. ديت نتيجة التسارع في هذا الامر او الاستعجال فيه وعدم النظر لما يترتب عليه. احد المشايخ زمان الله يرحمه بيقول ان جالي واحد فبيستفتيني، بيقول لي عم الشيخ مراتي حلفت علي بالطلاق، هل طلاقها يقع عليا؟ قال له ازاي؟ قال له انا راجع من الشغل فبقول لها هات لي القله اشرب، قالت له مش جايباه. ست انا تعبان هات القله، قالت له مش جايبه القله. قال لها طلاق بالثلاثه لا تجيب القله، قالت له طلاق على طلاقك ما انا جايبه القله. قال له بعدين؟ قال له جابت القله. يقع الطلاق لما يقعش. فهنصل لهذا الامر، واحده تحلف على جوزها ما ينفعش. ولذلك اقول لام محمد الاول هي قالت له انا محرمه عليك، ما ينفعش. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. مين اللي بياخذ بالساق، الرجل ولا الست؟ الراجل. خلاص. فالطلاق للرجل وليس للمراه، وكذلك الظهار من الرجل وليس من المراه. فانت قلت له كده في حاله يعني تعب، ما ينفعش انك تقولي له كده طبعا. خلاص. ولا تحرم المراه نفسها على زوجها، لكن على اي حال لا يقع بذلك لا طلاق ولا ظهار. الاخت الثانيه متزوجه وزوجها عايش معاها في بيت واحد، قال لها انت محرمه عليا، وهي كمان قالت له انت كمان محرم عليا. الكلام ده تقريبا من اكتر من سنة وعايشين مع بعض في نفس البيت. طبعا الفترة دي كلها ما حصلش التقاء بينهم او ما يدل على انه ردها الى عصمته. والله لو ردها، لو هو اللفظ بتاعه ده اعتبره طلاق او سأل فيه واعتبره طلاق، انا ما اعرفش هو قالك انت محرمة عليا بيقصد به ايه. ما اعرفش هل هو قالك انت محرمة عليا يقصد به ظهار ولا يقصد به طلاق، انا ما اعرفش. ولذلك بنقول دايما لازم الراجل يسال. عموما لو هو اعتبره طلاق وسال فيه وحد افتاه ان هو طلاق، خلاص، وردك واشهد على ذلك ردك في وقت العده بتاعتك اللي هي ثلاثه قروء لو كنت لسه صغيره يعني فيه الحب ينزل، خلاص، يبقى انت زوجته. وبعده عنك الفتره ديت طبعا فيه هجر، والهجر بهذه الكيفيه لا يجوز شرعا. وقولك له لا يجوز لما تقول له انا كمان محرم عليك، ما ينفعش. خلاص. دي حاجه. الامام ابو حنيفه يقول وينبغي للمراه التي طلقها زوجها ان تتزين له وقت العده. شوف بقى، شوف الكلام الحلو. مش هو قال لي انت محرمه، انا قلت له طب كمان وانت محرم علي، هو بيقول لي ابوك وانا قلت لك ابوكين ولا ابوك. ما ينفعش، ما ينفعش. شوف الامام ابو حنيفه يقول ايه. وينبغي للمراه التي طلقها زوجها وهي في فترة العدة أن تتزين له لعل البصر، لعل بصره أن يقع على شيء منها فيراجعها. مش هو يحلف ونحلف هنقف لبعض، وإحنا هنا فين يعني؟ في إسرائيل، نسأل الله العافية. عموما طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد.
سمحت الشيخ عايز حضرتك سؤال والله.
اتفضلي.
أنا مدرسة ففي الأجازة بنحضرش. قلت زمالي الحضور ده احنا بنقطع عليه، قالوا لا طالما فيش عمل بتأخر أو كده عادي ما فيش مشاكل. فأنا عايز أعرف فعلا ده عادي يعني ولا أنا بحضر عن نفسي، بس أنا مش عارفة صح إن أنا أحضر أو ما أحضرش.
طيب حاضر.
تاني معلش يا شيخ لو سمحت، انا بحفظ قران بس دايما اكتر لوقت انا بحفظ قران كده بتوه، وانا بحفظ انا بحفظ بسرعه جدا بس بتوه وبنسى بسرعه جدا.
نعم.
فمعلش ممكن حضرتك تدليني على اي طريقه لو سمحت؟
حاضر. حاجه ثانيه؟
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يعني ملاحظ النهارده في حاجه ملاحظه يعني غريبه في الاسئله. اولا معظم المتصلات ام محمد. الحاجه الثانيه معظم الأسئلة نسبة 90% محرمات أو تحريم وطلاق، مش عارف فيه اتفاقية النهاردة. طيب نرجع تاني، لازم يا أختي اللي أنت عايشة في بيتك بهذه الكيفية، إن حكم له بأنه ظهار، لو هو سأل وقالوا له إن ده ظهار، يبقى هنا هو ما حصلش التقاء في هذه الفترة، يبقى الأمر شرعي، لكن ينبغي عليه أن يكفر ثم يرجع إليك مرة أخرى. لكن المفترض دلوقتي أنتوا عايشين مع بعض، هل هو طلاق ولا ظهر؟ أنتوا عايشين بناء عليه في بيت واحد. لو أنت طلاق، لو كان طلاق والعدة انتهت وما رجعكيش، ده يبقى حرام، تبقى عيشة حرام، أنت متواجدة معاه في بيت بقى. أصبح غريب عنك. فلازم الله يكرمك لازم تقعدوا مع بعض، أو لو في بينكم أولاد تكلموهم وتروحوا لحد تستفتوه في هذا الأمر ليسأل عما وقع وعما بدر ويفتي عما هو آت. لكن الفتوى كده من سنة والكلام ده ودون أن يسأل الزوج، فهذا يعني لابد أن تكون الفتوى فيها خطأ. الأخت أم محمد في الأجازة بتقول أنا بحضر مدرسة، وكتير من الأخوات ما بيحضروش، بيقولوا أني ما فيش يعني شغل فهنا ما ينفع. لا، يعني التواجد في المدرسة لابد أن له منفعة في العمل الصيفي، إلا إذا رتب القائم بأمور المدرسة، إذا رتب العمل بين المدرسين والمدرسات وقام بعضهم بالحضور فهذا يجوز شرعا في هذه الحالة. لكن أنا من نفسي كده ما بحضرش خلاص، ما بسألش في حد، ما ينفعش، لأن أنا باخد الراتب بتاعي دايم حتى في وقت الإيه، حتى في وقت الأجازة. فلا بد من التواجد، فيه حاجة ممكن ننفع بها الأولاد، فيه حاجة ممكن نقوم بها في المدرسة وهكذا. أكثر الأوقات بتقول إن أنا بحفظ قرآن لكن بتوه في الحفظ، أعمل إيه؟ يعني في طريقة كويسة قوي يمكن بنسمعها على قناة الحافظ كتير من أحد المشايخ ربنا يبارك فيه يا رب وفي علماء الأمة جميعا، إن الواحد لما يحفظ يعني ينظر للقرآن الذي يقرأه، دايما يبص كده وهو بيقرأ السطر اللي بيحفظه كده، يبص فيه ويركز فيه أوي خلاص، ويعلم أن النظر في كتاب الله عبادة، النظر للمصحف كده عبادة خلاص، يقرأ ويحفظ سطرا سطرا، يقرأ السطر كده ويقعد يكرر فيه كتير أوي 10 مرات 15 مرة ثم يقرأه من حفظه، فإذا حفظه انتقل لغيره. ودايما قبل ما نقرأ القرآن نستعيذ بالله جل وعلا، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الإيه، من الشيطان الرجيم، وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إيه، فاستعذ بالله. فمن أفضل الذكر قراءة القرآن، والشيطان لا يرضى بالذكر، فبيعمل إيه، بيتوهني، يفكرني كل حاجة عشان خاطر أخرج عن الإيه، عن الحفظ، فأعمل إيه، أستعيذ بالله خلاص. وتدبر القرآن، لو الواحد كده جاب معايا كتاب تفسير وبيقرأ وبدأ يقرأ المعاني ديت ويفهم القرآن، فإن ذلك أيضا من الأسباب التي تعينه على التركيز فيه. والله جل وعلا يكتب لك ولعموم المسلمين والمسلمات حفظ كتابه، إنه ولذلك القدر عليه. الأخ حمدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
زي الحال يا شيخ.
الله يبارك فيك، ربنا يكرمك.
جزاك الله خير.
ربنا يكرمك حبيبي.
لو سمحت يا شيخ لي سؤال لو سمحت.
تفضل يا حبيبي.
زوجتي حجت مع اهلي قبل، يعني كان قبل الزواج. كان عمرها 12 سنة.
12 سنة.
هل سقط عنها فرصة الحج كده ولا؟
طب سؤال بقى. يا اخ حمدي.
سؤال بقى. تفضل.
هي وهي 12 سنة كانت بلغت ولا لسه؟
فاهم انا
فيها. طيب اسمعني ان شاء الله يعني هفصله ان شاء الله. هفصل. الاخ حمدي بيقول زوجتي حجت مع اهلها عمرها كان 12 سنة. انت هتسألها 12 سنة كانت بلغت ولا لسه ما بلغتش؟ بلغت يعني نزل على الحيض، يعني علامات الحيض، علامات البلوغ، من علامات البلوغ عند النساء نزول الحيض. هل كانت بلغة ولا كانت لسه دون البلوغ؟ إن كانت دون البلوغ فهذه لا تسقط عنها حجة الإسلام، لكن تأخذ ثوابها كأنها حجة تطوع، تأخذ الثواب كاملا، واللي حججها الوالد والوالدة كذلك يحصلون الثواب كاملا. خلاص. جاءت امرأة من خثعم كما في حديث ابن عباس تحمل طفلا بين يديها، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. خلاص. فهنا تأخذ الحج كاملة ولكن تحسب به تطوع. وأما إن كانت بالغة، بلغت نزل على الحيض يعني، إن كانت بالغة سقطت عنها حجة الإسلام، يبقى هي كده أدت الفريضة اللي عليها. خلاص. فأنت تسألها إن شاء الله وتعلم منها هذا الأمر. أرجع تاني الأخ اللي كان بيقول أنا طلقت مراتي في حالة سكر. أولا السكر حرام، وينبغي أن يعلم الإنسان أن الخمر أم الخبائث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخمر أم الخبائث. وقال ربنا جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف قرن بينها وبين الإيه؟ الأنصاب والأزلام. خلاص. ولذلك أهل العلم على أن الذي سكر بحرام متعمدا، واحد شرب حاجة يعرف أنها محرمة وشربها فطلق زوجته وقع عليه طلاقه وحد، يعني يحد. طبعا ما فيش حدود دلوقتي، الحدود مضيعة، هيقولوا علينا إرهابيين عايزين نطالب نرجع الحد، يعني نسأل الله العافية. نقول كلام العلماء من سكر شرب مسكرا، فسكر حرام يعني، فسكر فطلق زوجته حسب عليه الطلاق وحد، أقيم عليه الحد. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا مذهب للعقل، هو يعلم أن ده هيذهب عقله. لكن لو سكر بحلال أو شرب شيئا وهو لا يعلم أنه مسكر، ما عرفش أنه حرام فسكر، أو بنج خد بنج كده في عملية ولا حاجة فطلق زوجته، فهذا لا يحسب عليه الطلاق. آية. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا آية.
يا شيخ حضرتك قلت قبل كده ان اللي بيحط فلوسه في البنك الاسلامي حرام.
انا
حلال.
انا ما قلتش ماشي. ها.
انا امبارح اتصلت بالشيخ مصطفى العلوي وقال حرام، وانا مش عارفه يعني ايه الراي الصح.
حاضر. حاجه تانية؟
لا شكرا.
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا يا آية. يبدو انك آية معاك فلوس كتير وخايفة عليها. طيب. اما الطلقتين الاخيرتين كانت نتيجة غضب شديد، علما بان الحب موجود بينه وبين زوجته، يعني هل لا رجعة لنا افيدونا؟ والله الغضب الشديد ده هوت معناه قول النبي لا طلاق في اغلاق، معناه ان هو مش عارف يقول ايه، بيطلق مش عارف يقول ايه. لكن غضب شديد يعني زعلان مع امراته وضربها وطلقها، وهو يختار اهون الشرين، عارف ان اهون الشرين الطلاق، فهذا يحسب عليه. ما هو ما فيش واحد بيطلق امراته وبيضحك معاها، بيكون غضبان. خلاص. فغضبك كان شكله ايه بالظبط؟ غضب انت مش عارف تركز معاه خالص، وبتقول كلام تهزي، يعني تهزي في الكلام، مش عارف بتقول ايه. ان كان على هذا النحو لا يقع الطلاق. اما ان كان الطلاق في غضب تعرف منه الصحيح من غير الصحيح، وتعرف ما يضر وما ينفع، فهذا يقع عليك فيه الطلاق. آية بتقول أنا قلت قبل كده إن اللي يحط فلوسه في البنك الإسلامي حلال، وشيخنا الشيخ مصطفى قال إن هو حرام ما ينفعش. عايزين نقول بس يا آية إحنا بنقول إن البنك الإسلامي جائز للضرورة، للضرورة. وبعض العلماء ولكن قلة، الشيخ مصطفى على رأسنا وعالم كبير ربنا يبارك فيه ويطيل عمره، بعض العلماء يرى أنه لا ضرورة. قال ما فيش بنوك إسلامية. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نعم. يعني أنا قلت قبل كده حاجة مهمة جدا قلت، وده اللي فعلا أحد الإخوة دلوقتي ينبهني عليه في الكنترول، قلت هذا الأمر، قلت إن إحنا ما عندناش بنك إسلامي بنسبة 100%. ليه؟ لأن البنك المركزي نفسه اللي بيحكم البنوك ده كلها مش إسلامي. خلاص. وأي بنك لابد أن تلاقي عنده نسبة معاملات محرمة، لازم، مش هو يعني مش كل معاملاته حلال، فهتلاقي عنده حاجات محرمة. ولذلك قلنا يجوز التعامل مع هذه البنوك خلاص للضرورة، يعني أنا ما بحتهاش بإطلاق، ما قلتش إن هي حلال صرف خلاص، لكن للضرورة تجوز. زي ما بنقول كده واحد خرج معاش ومعاه مبلغ من المال، لو عطاه لحد يشغله له، احنا عارفين ايه اللي بيحصل خلاص، في ناس كويسة لكن في ناس برضو مش كويس، فهو خايف على الفلوس. واحد النهاردة يعني انا هقول لك حاجة، النهاردة كتير من الناس بيتعامل مع البنك غصب عنه، واحد عنده شركة، شركة اسلامية، عشان خاطر يجيب لها حاجات من برة، او عايز يجيب آلات ليها خلاص، لازم يتعامل مع بنك، لازم هيعمل ايه بقى، دي ضرورة، دي الضرورة. واحد مات وساب اولاده صغيرين، فبيحطوا فلوسه فين، في البنك، هنا غصب عنه. فان كانت ضرورة، ان كانت ضرورة جاز التعامل، ان كانت ضرورة جاز التعامل، وان لم تكن ضرورة فالاصل في المال ان ينمى، ما يتركش، لان البنك ايا كانت تعاملاته وايا كانت وجهته بيقتل المال بالنسبة لصاحبه. يعني انا معايا 1,000,000 جنيه بحطه في البنك وباخد مش عارف كل شهر ربح قد ايه، انا كده باهلك الفلوس ديت وبضيع قيمتها، لان كده قيمتها بتضيع في البنك، بيديني عليها نسبة بسيطة جدا، هم اللي بياخدوا المكسب بتاعه وانا فلوسي بتضيع. لكن انا الاولى ان انا استثمرها في مكان تاني واتنصح في العمل والمضاربة، او انظر انسانا يكون صالحا واخذ عليه الضمانات الكافية من اجل تشغيل هذا المال خلاص. فما فيش تناقض بين الامرين. وبعدين في حاجة مهمة جدا، يعني المفترض ان اللي بيسأل احد العلماء ما يسألش غيره طالما انه وثق في دينه ووثق في علمه. سؤال، هل هناك قول لعبد الله بن عمر في الاخذ من اللحية؟ نعم، هناك قول وفعل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، انه كان اذا حج اخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. وقيل في تفسير ذلك ان عبد الله بن عمر لم يكن له شعر في رأسه، كان اصلع يعني خلاص، فكان يتحلل من لحياته، ولذلك أخذ بهذا القول بعض العلماء وجوز الأخذ مما زاد عن الإيه، عن القبضة. هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على والدي المتوفى وهل يصل ثوابه على روحه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها قراءة قرآن على الميت، ما فيش حاجة اسمها قراءة قرآن على الميت، لكن في حاجة اسمها الدعاء للميت. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها أولد صالح يدعو له. وقول ربنا جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما قالش يقرؤون عليهم القرآن خلاص. فهنا الدعاء للميت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البراء بن عازب وغيره كان يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فالواحد يدعي للي مات أيا كان خلاص. ويجوز أن يقول اللهم إن جعلت لي ثوابا من هذه القراءة، يا رب أنا قرأت القرآن وختمته، إن جعلت لي ثوابا فاجعل مثله لأبي، أو اجعل مثله لأخي، أو اجعل مثله لأمي، أو اجعل مثله لشيخي خلاص. فهذا دعاء وليس قراءة، لأن أنا ما ملكتش ثواب القرآن عشان أهبه لم أملك، ولكن إن كان من باب الدعاء على هذا النحو فهذا جائز إن شاء الله. يقول السؤال اشترى والدي قطعة أرض للبناء عليها وترك لنا نحن أولاده حرية من يرغب في البناء عليها، فقمت ببناء شقة من... طيب السلام عليكم.
لو سمحت معي السؤال كده يا شيخ.
فضل يا موح.
أنا كان أرضي جوزي سفها لي ورث لأولادي، فحبيت أن أنا دافع عليها بالطرق القانونية بعد ما فشلت بالطرق الودية. أخو جوزي فشار علي أهلي اللي هو أهل جوزي المتوفي أن أنا أرفع عليه شكوى في المحكمة وكده يعني، فأنا اكتفيت إن أنا أعمل بس محضر أو شكوى.
نعم.
فتم الصلح على إن هو خد مني 1,200 جنيه، فطبعا قلت أنا دي احتبطت صدقة لجوزي. أهلي لما عرفوا كده إن أنا عملت كده وإن أنا بدافع عن حقوق ولادي فقطعوني، أخويا كان عايز يتعدى عليا بالضرب واعتبر إن أنا ده اللي عملته ده غلط.
نعم.
فهل إن أنا أحافظ على حق ولادي ده غلط ولا مش غلط؟ وترتب عليه ان امي واخواتي وكل عيلتي ان هي قطعتني ومحدش حتى لا بيتصل ولا بيسأل عليه.
ربنا يبارك فيك.
فكنت عايز اعرف اللي انا عملت ده صح ولا غلط.
حاضر حاضر، ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. لا هذا ليس فيه خطأ، يعني المحافظة على الحقوق واجب شرعا، خاصة أنها مش بتاعتك، دي بتاعت أولادك. يعني زوجة سعد عندما مات سعد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعدا مات فسطى أخوه على ماله وترك ابنتين ولا يتزوجان إلا بمال. هي راحت تشتكي للنبي، تشتكي أخو سيدنا سعد الصحابي يعني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يقضي الله أمرا. فنزل بسبب ذلك آيات المواريث، نزلت بذلك. فاستدعاها النبي واستدعى أخا سعد ثم قال: اعطي ابنتي سعد الثلثين ولزوجته الثمن، وما بقي فهو لك بالتعصيب. فإن الواحد يطالب بحقه، لا، هذا ليس فيه إثم شرعا، بل يجب عليك أن تحافظي على مال أولادك، ده مش مالك أنت. وما دفعتيه من مال من باب المصالحة، يعني وإن كنت قد اعتبرتيه صدقة، إلا أنه أخذه بطريق لا يحل له، هذا من باب أخذ المال بسيف الحياء أو بالقوة، وهذا لا يجوز له شرعا، وينبغي عليه أن يرضى هذا المال. وأما غضب إخوتك منك أو زعلهم أو مقاطعتهم لك، فهذا حرام عليهم شرعا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني مصيبة أنت بتطلب بحق أولادك وهم كمان يقطعوك، هذه مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هم شافوا منكر، المفروض كانوا يساعدوك أنك أنت تسترديه، لكن هم ما ساعدوكيش وسكتوا كمان خصموك، فهذه مصيبة من المصائب والإثم عليهم. ويعني جزاك الله خيرا على أن حافظت على مال أولادك، وبارك الله فيك. فبتقول: اشترى والدي قطعة أرض للبناء وترك لنا نحن أولاده حرية من يرغب في البناء عليها، فقمت ببناء شقة من مال الخاص، وبعد وفاة والدي أنكر الورثة ملكيتي لهذه الشقة، فهل هذه الشقة ملكي أم ملك لجميع الورثة؟ وكيف تتم القسمة علينا حيث ترك زوجة وولدين وبنتين؟ نخلي بالنا، الزوج هنا مات وترك زوجة وولدين وبنتين، وهذه الأرض مشاع، وهذا البناء مملوك لأحد الورثة. أولا، ليس للأبي أن يخص أحد الورثة دون الآخرين إلا لحاجة. يعني ولد مريض مثلا هيعمل له عملية، فالولد ده صرف 50,000 جنيه، صرف 100,000 جنيه، مش لازم بقى أخواته يمرضوا أو ياخدوا مقابل العملية، ما ينفعش، خلاص. فهذا جائز في هذه الحالة، لكن يخص واحد من الورثة ما ينفعش. ففي هذه الحالة هو قال: من أراد أن يبني يبني، فبنى أحد الإخوة، أحد الإخوة بنى. مش معنى أن هو بنى أن هو تملك الأرض، لا، هو يتملك حق الانتفاع في هذا البناء. فبعد موت الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة
تفضل.
أيوة
ألو تفضل.
أيوة معك. ألو
تفضل سامعك.
أنا ممكن أقول لك حاجة؟
تفضل.
أيوة معك.
تفضلي تفضلي يا اختي سامعك، تفضلي. طيب، لعلها ان تعاود مره اخرى. هنا فبنقول هنا البناء ده هوت يقوم على حاله. البناء ده يساوي كام؟ خلاص، بدون الارض البناء ده لوحده النهاردة لو حبينا نبنيه يساوي كام بدون الأرض؟ إن شاء الله يقوم، وتقوم الأرض للجميع، الأرض تساوي كام؟ فإما أن يأخذ، يعني كل واحد يدفع نصيبه على قدر نصيبه من الإرث في هذا البناء ويشتركون فيه جميعا، خلاص، وإما أن يخصص بهذا البناء وما عليه من أرض نظير ميراثه في حتة تانية على أن يقسم بينهم بالتساوي. فتقسيم التركة هتكون على هذا النحو: زوجة وولدين وبنتين، الزوجة هتاخد تمن التركة، والباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص، الأخ اللي بنى البناء هنقومه، نقوم البناء ده يساوي كام، ونخرجه من الايه، من التركة، على أن يكون هو خالص حقي لأنه بناه بايه، بخالص مال. سؤال كانت، طيب، السلام عليكم.
الو،
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخ احمد تفضل.
ايوه يا شيخ، انا بس ليا قطعه ارض وحلفت يمين كده ان كان المزروع يعني اخويا زرعها، وحلفت يمين من سنة كده أو سنة ونص، كانت مزروعة ذرة، فكان يعني ابنه كان نرفزني وحاجات زي كده، فقلت ما إيه ما تنزلش الأرض ديت، وحلفت يمين يعني إن ما يسقي الزرع يمين بالطلاق.
اه
في لحظة غضب يعني.
نعم.
ويعني بعد كده هو سعى الأرض وزرعه وكل شيء، وهل دي اتحسبت عليا طلقة ولا إيه؟
طيب كان مقصدك وانت بتحلف كنت تقصد الطلاق بالفعل؟ كانت نيتك طلاق الزوجة يعني؟
لا.
طيب عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين.
اه حاضر يا شيخ.
حاجة تانية؟
سؤال تاني بعد اذنك.
فضل.
انا قاعد في شقة في بيت العيلة.
نعم.
وقلت يعني لما جينا تقسمنا قلت هنبقى البيت دوت لاخويا الكبير عشان هو تعب يعني مع والده وحاجات زي كده، وهنسيب له الشقة اللي في بيت العيلة يعني هنسيبها له بدون مقابل.
نعم.
وانا لسه فيها ما نزلتش يعني عزالي ما لسه زي ما هو موجود وانا عايش فيها برضه زمانة.
نعم.
بس طبعا كان ابنه برضه يعني عمل معايا يعني اولاده كبار يعني.
نعم.
عمل معايا شدة كده وبتاع، فبرضه حلفت يمين، بس انا ايه مصر بقى ايه يعني حلفت يمين ان انا مش هسيب الشقة.
ماذا قلت؟
نعم.
ماذا قلت اليمين ايه؟
قلت عليا الطلاق.
وبعدين يا شيخ احمد انت كله طلاق كده يا شيخ احمد؟
هو ده اليمين ده انا مطالب يعني ما انا ما وقعش لسه، انا موجود زي ما انا، بس بقول لحضرتك يعني له حل.
طيب برضو لما حلفت قلت عليا الطلاق كنت تقصد به الطلاق ولا بتقصد به برضو؟
لا ان انا ما اسيبش الشقه، مش طلاق الزوج.
مش طلاق الزوج برضو في كفاره يمين وتتركها ان اردت.
نعم.
تكفر كفاره يمين وتتركها ان اردت.
اه انا لسه موجود يعني بس
ما هو ما فيش اي مشكله عليك لحد دلوقتي، لكن لو خرجت يبقى عليك كفاره يمين ان شاء الله.
شكرا يا شيخ،
ربنا يكرمك يا رب. شيخ احمد عليكم السلام، ويهديك يا شيخ احمد ويهدي المسلمين جميعا. يقول السؤال: كانت لي فلوس في بنك ربوي، أخرجتها ووضعتها في بنك إسلام، هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل إذا لم يكن لدي مكان آمن لأضع فيه المال فهل هذه ضرورة تبيح لي هذا المحظور؟ وشكرا. ده اللي احنا بنتكلم فيه من ساعتها، ده اللي احنا بنتكلم، وآية دلوقتي أكيد بتسمع تالي بنقول إن هي ديت الضرورة، طالما إن هو ما يقدرش يشيل فلوسه، ودلوقتي يعني الموضوع غير آمن، غير آمن، الأمر غير آمن. فإن كانت هناك ضرورة نعم يجوز لي أن أضع مالي في بنك يتعامل بالمعاملات الإسلامية، أنا عارف يقينا أن هو كل مش كل معاملاته حلال بنسبة 100%، لكن دي ضرورة. يعني مع واحد معاه 1,000,000 جنيه أو واحد معاه 5,000,000 جنيه، في ناس ما شاء الله ربنا فتح يعني فتح الله لها معها مليارات، خلاص هيشيلها فين؟ لا يقدر يشغلها. واحد ورث عن أبوه دلوقتي، أبوه كان تاجر كويس وراجل ما شاء الله عليه، ورث عنه 5,000,000 جنيه، ها هو ما يعرفش يتاجر، يعمل ايه؟ يديهم لواحد ملوش خبره بالسوق، ممكن يديهم لواحد يعني يطيرهم له في لحظه، يعمل ايه؟ ما الحل في هذه الحاله؟ فهذه ضروره تبيح التعامل مع هذه البنوك، وان كانت بنسبه يعني نسبتها في التعامل الاسلامي غير كبيره، لكن الحمد لله بنتقدم في هذا الامر، الحمد لله عندنا يعني ناس كويسه وعندها شعور بالحلال والحرام ويحاولون. مدام آية تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ كنت عايزة أسأل سؤال.
أموري.
دلوقتي موضوع أما حد بيقول عليا الطلاق.
نعم.
هو ليه بيتقال له كفارة يمين؟ أما هو أصلا مش يمين.
نعم.
أما هو أصلا يعني مش يمين، يعني ده مش حلفين، لو واحد بيحلف بالله. فليه بيبقى كفارة يمين؟ ثاني حاجة، لو الست عندها الحيض ينفع تقرأ المصحف؟ حتى يعني لو بحق، لأن أنا سمعت أن في ناس بيقولوا ما ينفعش حتى تقرأه.
نعم.
وشكرا يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك من الله خير. يعني حقيقة سؤال وجيه جدا وكويس، يظهر من خلاله أن السائلة تتابع. حاضر أخ محمد. محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم، قطع الاتصال الأخ محمد. حاضر، فبقول ده فعلا أسئلة من أخت متابعة للبرنامج ومتابعة للأسئلة، ليه كلمة علي كذا فيها كفارة يمين مع إن هو مش يمين بالله؟ أقول لك بداية، ينبغي أن نعلم أن هذه الكلمة كلمة علي كذا عند جمهور أهل العلم هي يمين طلاق، ولكن هذا يعني العلماء القدماء يعني بيعتبروها هذه الكلمة تعني يلزمني الطلاق، كلمة يلزمني. بما ان الناس دلوقتي ما عادش عندها علم باللغة واصبح الناس دلوقتي بتتسارع في الطلاق، ويمكن انت سامعه دلوقتي انا قلت الحلقه كلها عن الطلاق والظهار، فالعلماء المحدثون اجتهدوا في هذه القضيه فقالوا يفرق بين نيه الطلاق ونيه غير الطلاق، هل هو كان مجرد يمين مجرد تهديد ولا فعلا بيقصد الطلاق. فان كان في نيه الطلاق بيحسب عليه من طلاق، وان كانت تهديدا حمل على أنه يمين من باب الزجر والتأديب، وهو بيزجر ويؤدب عليه حتى لا يعود، لأن لو تهنا في كل حاجة يبقى أيمن الطلاق وأنا ما كانتش النية وأنا ما كنتش قاصد ويصبح الأمر لعبة. لكن لما نقوله كده ادفع كفارة يمين اطعم 10 مساكين خلاص، 10 وجبات، ال10 وجبات تكلفوا 300 جنيه على حسب مقدرته، ممكن يكون الوجبة ب 300 جنيه يكون من الجماعة اللي هم عيلة القوم يعني، ممكن يكون واحد الوجبة بتاعته بتتكلف مثلا 10 جنيه وهكذا، فهذا يكون من باب التأديب. ونخلي بالنا ان اكتر حاجة بتأدب الناس فعلا هي الاموال في هذا الزمن. السؤال الثاني بتقول قراءة المصحف اثناء الحيض هل يجوز او لا يجوز؟ هو اللي بتمنع منه المرأة اثناء الحيض مس المصحف، مس المصحف، لكن ان مست بحائل جاز لها ذلك، ويجوز لها ان تقرأ القرآن على القول الراجح بالنظر في المصحف دون مس له، وهذا جائز. وبعض العلماء يقول إن هذا لا يكون إلا للضرورة، يعني واحدة عندها امتحانات واحدة عندها ورد وخايفة تنساه يجوز لها أن تقرأ في هذه الحال، لكن الكل متفق على أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا إذا كان هناك حائل، يعني حاجة زي مسطرة كده تقلب بيها أو ألم أو شيء من هذا القبيل. آخر سؤال لأن الوقت خلاص خلص، صاحب محل صرافة كبير وبيقوم بتغيير جميع العملات فيه، فما حكم الدين في ذلك وهل يعتبر هذا حلال أم حرام؟ هذا جائز ولا بأس به شرعا، لأن العملات مختلفة أو متباينة تختلف قيمتها من عملة لأخرى لا تقاس على الذهب، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر لنا ما كان من ذلل وأن يتجاوز عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل